يخشون يوما للحساب.
مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب. وبعد فترة انقطاع لمدة أسبوعين بمناسبة زواجي، نعود إليكم في هذه الحلقة بموضوع خاص جدا. لكن بداية أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من راسلني من مشاهدي مع الشباب مهنئا لي بمناسبة زواجي، وأقول للجميع بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كما أقول لجميع الشباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج من لم يتزوج منكم، ومن تزوج فالله أسأل سبحانه وتعالى أن يعينه على زوجه، وأن يبارك له فيها، ويعينها هي أيضا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أشكر أيضا جميع مشايخنا الأكارم من مشايخ قناة الرحمة الذين شرفوننا في الحفل بمدينة الأسكندرية، وأبشركم أن الحفل الآن موجود على موقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، موقع عمر الحنبلي، يمكنكم تحميل الحفل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. طوارئ في داخل البيوتات، رفعت حالات الطوارئ داخل البيوتات، وعلقت اللافتات على الأبواب، ممنوع الزيارات لأجل الامتحانات. قلق وتوتر من الآباء والأبناء والمدرسين أيضا. يسعدني ويشرفني في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمي وباسمكم بضيفي العزيزين، الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. حيا الله أستاذ الدكتور محمد، شرفتنا ونورتنا بنا مع الشباب.
سهلا، وبارك الله لك وبارك لزوجتك فيك، وجمع بينكم وفي خير.
اللهم أمين، جزاكم الله خير.
نسأل الله حياة سعيدة. ويمكن كان من المناسب أن الحلقة دي تبقى عن الزواج.
ماذا بعد الزواج؟
فتلنا ماذا بعد الزواج؟
إذن جزاكم الله خيرا
إن شاء الله.
كما يسرني أيضا ويسعدني أن أرحب بأخي الأكبر وشيخ الكريم فضيلة الشيخ أحمد جلال. حيا الله شيخ فضل. أهلا ومرحبا بكم، نورتنا النهارده مدينة.
جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك.
أحسن الله إليك شيخنا الكريم. دكتور محمد، هو فعلا في قلق وتوتر وكل الكلام ده، ولا احنا بنهول ونكبر في مواضيع؟
هو في الاستعداد لأي شيء مهم لابد يبقى فيه درجة من القلق، لأنه فيه درجة من القلق هي درجة محفزة ودرجة منشطة ودرجة تخلي ملكات الإنسان تبقى في أفضل حالتها وفي أعلى درجات استعدادها. ده بقى الامتحان لأي تجربة جديدة، لأي حاجة بنعملها، وده ممكن يحسن الأداء ويزيد من الطاقة المبذولة. ولكن لما هذه الدرجة بتخرج عن النطاق الصحي وتتجاوز وتدخل في المنطقة الحمراء ويبقى فيه يعني قلق زايد، هنا يحدث العكس تماما.
اللي عايزين نقوله ان احنا عندنا اولياء امور ينقسموا الى قسمين، قسم شديد جدا على الاولاد في موضوع المذاكرة، وقسم متساهل ورايخي خالص. فاي القسمين افضل؟
الاثنين هيوصلوا نتيجة سلبية، لانه الاهمل خالص بيخلي الابن او البنت يحسوا انه التعليم ده ملوش اهمية.
تمام.
فهو جزء كبير من الدافع عند الأولاد والبنات للأسف الشديد هو دافع ناحية الأباء، فبيذاكروا علشان الأب والأم عايزينهم يذاكروا، مفيش الدافع الجوهري ناحية العلم، إن ده علم وده له قيمة وإن ده هيحسن حياتي ويحسن الحياة كلها عموما. فلما الأب أو الأم يهمل هيروح الدافع الخارجي ده، وفي غياب دافع داخلي يبقى مش هنلاقي حاجة. الأب والأم المتحمسين جدا أو المتشددين جدا أو الضاغطين بشكل زائد بيعملوا عبء على الابن أو على البنت، وساعات يحصل مقاومة للضغط الزائد منهم ده، فالحرص الشديد يعمل ضغط شديد، يعمل مقاومة شديدة، وساعات الأولاد يعندوا ويتمردوا ويستغلوا موضوع المذاكرة في العناد والتمرد، فيعرف إن دي الحاجة اللي بتغيظ بابا أو ماما فيعملها على اساس ان هو يغيظه لانه زعلان من الاب او من الام لاي سبب من الاسباب.
طب انا ازاي احب الابناء في العلم، سواء العلم الاكاديمي او العلم الشرعي مع الشيخ احمد؟ لكن خلينا كيف احب الابناء في العلم الاكاديمي اولا.
ان انا نفسي احبه الاول، وفي ممارستي وفي حياتي العمليه باين ان انا اعطي قيمه عليا للعلم.
تمام.
فوق كل حاجه، فوق الفلوس وفوق اي حاجه، لانه العلم هو اشرف شيء. بالعلم تعرف الله سبحانه وتعالى، بالعلم تعرف قوانين الله في الأرض. يعني ساعات كده الناس إيه تبص للعلم الدنيوي بنظرة دونية شوية، أو العلم الدنيوي هو تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، هو اكتشاف لقوانين الله اللي أودعها في الكون.
تمام.
لو إنه ده واصل ومنتشر في البيت، انا عندي قناعه بيه واولادي يبقى عندهم قناعه بيه، يحسوا فعلا انه العلم اشرف شيء في الوجود واهم شيء في الوجود. وهنا يعني مش هتبقى محتاجه لمواعظ كتير، لانه في اباء وامهات كتير يقعدوا يدوا لاولادهم يعني دروس في اهميه العلم، لكن لو انه الاب والام عندهم قناعه بيحط الكتب في مكان محترم كويس وحافظ عليها ويشتري اي كتاب جديد ويتابع اي حاجه جديده اي فكره جديده، ينتقل ده بالقدوه للاولاد انه العلم شيء جميل، لانه لو لم يحدث ده بنبقى في ازمه. ليه بقى؟ انه الاولاد هيذاكروا عشان الامتحان، ولو هو الهدف الامتحان يقول لك طب ما انا الفق الموضوع باي شكل من الاشكال، ممكن اغش، ممكن اعمل برشام، ممكن اتحايل، ممكن اخد درس حد يلمي لي الموضوع في ساعتين ثلاثه قبل الامتحان وادخل اجيب لكم الدرجات اللي انتوا عايزينها. فللاسف الشديد هو تحول الامر فعلا عندنا، لانه ما عادش التعليم يعني تعلم العلم، ولكن التعليم هو اداه لتحقيق اكبر درجات في الامتحان. وما دام هي الحكايه حكايه امتحان، فبقى الكل الاسره والابناء والمجتمع كله موجه امتحانيا، يصنع كائنات امتحانيه تحقق درجات، ولا يبقى في الراس ولا في القلب ولا في الروح شيء له قيمة.
أحسن الله إليك. مشاهدين الكرام، يسعدني ويشرفني أن أتلقى جميع مداخلاتكم الهاتفية عبر الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة. شيخ أحمد منور.
أزيك
يا أخي. شيخ أحمد، هو إحنا بنتعلم ليه؟ هل أنا بتعلم عشان في آخر السنة أجيب درجات كويسة ويبقى معايا شهادة كويسة أعرف أشتغل فيها، ولا العلم ليه أهمية فينا؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ما شاء الله، انا يعني هقتبس بعض الكلمات كده الجميله من الدكتور، ربنا يا رب يجزيه خير. فما شاء الله يعني ادى مقدمه جميله جدا، انه مهم جدا العلم. العلم مش عايزينه عشان اخش امتحان احل امتحان واخرج. وللاسف احنا لما حولنا العلم عندنا ان انا اخش امتحان اجاوب واطلع اول او اطلع كذا، النهارده اصبح الولد النهارده الماده اللي بياخدها وبيمتحن عليها، بمجرد ما تنتهي ورقه الامتحان لجنه الامتحان تنتهي، لو سالت الولد عن اي حاجه تعلمها في الماده بيبقى عارف انتهت. ليه؟ لانه هو واخدها على اساس ان هو هيحل في امتحان وبس. لا، احنا عندنا العلم اشرف من ذلك. يكفيك ان العصر اللي كان موجود قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيسمى بالعصر الجاهلي. ليه نسب للجهل؟ لان كل اللي كان في هذا العصر جهل في جميع ميادين الحياه. ولك ان تتخيل ان اول كلمه تنهي على هذا العصر ونبدا عصر جديد هو عصر النور، ان هذه الكلمه تكون متعلقه بالعلم.
نعم.
اول كلمه نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقه بالعلم، اقرا اقرا. وده ان دل فانما يدل على عظمه هذا الباب او هذا الفن الا وهو العلم. عايز اكد على حاجه يعني اعلى من ذلك. انا لما جبت كلمه علم في القران، كلمه علم ومشتقاتها، وجدت ان كلمه علم ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران اكثر من 779 مره.
ان شاء الله.
كلمه علم بس. لم اتكلم عن برهان، عن دليل، عن حجه، الى غير ذلك، الامور اللي هي معلقه بالعلم. كلمه علم بس وردت في القران في اكثر من 779 موضع في كتاب الله عز وجل. لو قسمنا العدد ده على عدد سور القران هنجد تقريبا ان لازم كل سوره من سور القران هيبقى فيها سبع مرات تتكرر فيها كلمه علم. ده ان دل فانما يدل على عظيم هذا العلم. العلم مش كلمتين ثلاثه نحفظهم ونردهم، لا، ده العلم ده حياه. قبل ما نخش على الاحاديث اللي فيها حث النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، احب اربط واقعنا الان بالعلم. العالم كله مر الان بازمتين. الازمه الاولى وهي ازمه حقيقيه 100% هي الازمه الاقتصاديه العالميه اللي هزت كيان دول كامله.
تمام.
وطبعا الاثار المترتبه على هذه الازمه. الازمه الثانيه وهي ازمه مفتعله في ظني، ازمه اصلا غير حقيقيه، ولكن في ازمه الا وهي ازمه انفلونزا الخنازير. كلا الأمرين الدنيا كلها الآن بتقول نحن في حاجة إلى العلم الإسلامي. وأنا النهاردة بقول من البداية إن كلام مش على العلم الشرعي، فقه، عقيدة، تفسير، حديث، مصطلح، أصول، أبدا. أنا بتكلم على العلم بالمعنى العام. العلم الدنيوي والعلم الشرعي الاثنين مع بعض. النهاردة بالعلم الشرعي الإسلامي في المحاسبة والاقتصاد ممكن ننجي العالم كله من هذه الأزمة اللي هو موجود في القرآن. علم الاقتصاد هو موجود في القرآن.
تمام.
الجهة الأخرى علم الطب اللي هو ايضا موجود في القران. كلمة واحدة أو آية واحدة من الآيات اللي ذم الله عز وجل فيها الخنزير، أو حديث واحد من الأحاديث اللي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الخنزير أو عن بيع وشراء الخنزير أو عن نجاسة الخنزير وغير ذلك، هتنهي تماما عن كل مشكلة، عن كل مشكلة موجودة الآن في مجتمعنا أو في العالم بصفة عامة. اللي أنا عايز أرجع أقول عليه إن العلم في القرآن لم يكن أبدا قصورا عن أحكام فقهية أو أحكام عقدية أبدا، بل العلم في القرآن شمل لكل أنواع العلوم الشرعية، وهو ده المفهوم اللي إحنا عايزين نوصله. هو ده الخلل اللي حصل عندنا. احنا للاسف عندنا حدث انقسامات، انقسام بين الاخلاق وبين العباده، نشوف عبد كويس بس ما فيش اخلاق. انقسام تاني بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي، يجتهد جدا في طلب العلم الشرعي على ايد المشايخ والعلماء الربانيين.
دي نقطه شيخنا الكريم اللي عايز اقولها. طبعا حضرتك باعتبار احتكاكك مع الشباب سواء في المسجد والمحاضرات او في غير ذلك من الملتقيات، انا اجد الشاب في مرحله الثانويه العامه مجتهد جدا، حصل على اعلى الدرجات اللي تخليه يخش كليات القمه كما يقولون، دخل الكلية تعرف على مجموعة من الشباب الملتزمين، بدأ يسلك طريق طلب العلم الشرعي أهمل العلم الدنيوي والعلم الأكاديمي اللي هو فيه. فهنا بنجد فيه مشاكل كبيرة قوي، مشاكل مع أهله مع أسرته مع المجتمع اللي هو عايش فيه، لأنه بدأوا ينظروا للعلم الشرعي أنه هو يعني علم أصبح يعني من خلاله أهمل العلم الدنيوي والأكاديمي.
هو ده الانفصال اللي احنا عايزين نعيد مرة تانية التلاحم بين الاثنين.
تمام.
هنعرف دلوقتي وهأكد على المعنى ده إن مشايخنا وعلمائنا وأكابرنا اللي علمونا وكذلك علماء القدامى لم يكن ابدا واحد منهم متفارس في باب دون باب. يعني لو بدانا بالسيده عائشه رضي الله عنها، السيده عائشه ما كانتش فقيها فقط، كما قال الامام ابو عبد الله الحاكم انها حملت للامه ربع الشريعه، انما كانت طبيبه ايضا
ان شاء الله.
كانت طبيبه السيده عائشه رضي الله عنها، لدرجه ان عروه رضي الله عنه كان يسالها من اين اتيت بكل هذا الطب، قالت كانت القبائل تاتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته فبيجربوا مع الادويه فتعلمت منهم الطب
ما شاء الله.
فما كانتش ابدا فقيها فقط. وكذلك ايضا زي ما نعرف لابن النفيس وغيره من علمائنا، وهنأصل الكلام ده الان. ولكن انا عايز اقول عليه ما فيش ابدا ابدا اي انفصام بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي، وده المعنى يعني ربنا يبارك فيك بقى لو تاكد عليه في الحلقات اللي جايه. احنا عايزين نعيد مره ثانيه الالتحام بين الاثنين، بين الاثنين. سبحان الله، ابن النفيس كان عالم كبير جدا من علماء المسلمين في الفقه والعقيده والتفسير والحديث والاصول والمصطلح، ولكن سبحان الله عارضت له حمى، اصيب بالحمى، والاطباء يعني عجزوا عن مداواه ابن النفيس. كان الامر الطبيعي جدا من ابن النفيس ان بعد ما ربنا سبحانه وتعالى عافاه قال والله عهد علي لاتعلمن هذا العلم لننفع به المسلمين. هي دي يعني، هي دي هو ده الفهم. وبعد كده يكون ابن النفيس اعظم عالم من علماء الدنيا كلها، الدنيا كلها، وما كانش عنده هذا الانفصال ابدا. ابن النفيس كان في الوقت اللي كان فيه استاذ الطب والدنيا، استاذ الطب في الدنيا كلها، كان استاذ الفقه الشافعي، استاذ في فرق من استاذ وشيخ. الشيخ ده بيحوي فن واحد ولكن استاذ بيحوي 12 علم كامله
ان شاء الله.
كان استاذ الفقه الشافعي في زمانه في المدرسه المسروريه هنا في القاهره. سبحان الله، هو ده الربط اللي احنا عايزين نربط بيه مره ثانيه، وهو اول من اكتشف دوره الدمويه الصغرى والكبرى وغيرها من الاكتشافات العظيمه جدا اللي قام بها النفيس. فاحنا بنقول النهارده ازمات الدنيا كلها الان ازمات بسبب بعد عن الدين، مين اللي هيقوم بها؟ لم يقم بها شبابنا الان اللي في طب وهندسه وصيدله وغيرها. كذلك ايضا انا شايف النهارده يا استاذ عمر، انا طبعا انا عايز اسمع للدكتور طبعا استفيد منه، ولكن انا يعني النقطه دي واقول ان لغه العالم الان لغه علم.
تمام،
ده امر واضح جدا
جدا. خلاص بقى لغه الشهادات. انت معاك ايه؟
لغه العالم الان لغه علم.
تمام،
الكل الان بيبحث عن العلم. بل انا اقول في ظني وفي رايي ان عدد الذين يدخلون في الاسلام في اوروبا بسبب الاكتشافات العلميه الموجوده في القران وموجود في السنه، واجتهد علمائنا الاطباء الان ان هم يظهروا هذا الاعجاز.
نعم.
سبيل لدخول الاف مؤلفه من الناس في دين الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
وبعدين نقطه تانية اهم واخطر اللي انا عايز اتكلم فيها، نقطه مهمه جدا، ان انا النهارده لما ينتشر عندي اميه وما اكدش من وقت لاخر على قيمه العلم وفضل العلم، انا عندنا النهارده في مصر 30% اميه. ما نعديش الخبر كده سريعا. معنى ان في 30% اميه، ان في 30% من شعب مصر ما بيعرفش يمسك مصحف، ما بيعرفش يقرأ قرآن. ودي في حد ذاتها مصيبة، يعني دي في حد ذاتها مصيبة. فاللي احنا عايزين نقول عليه العلم في القرآن ورد بصور كبيرة جدا، وما كانش علم شرعي فقط، علم في كل مجالات الحياة، في كل مجالات الحياة. وديننا هو اللي بيدفع للعلم، خلاف كثير من الأديان اللي وقفت حائط صد أمام كثير جدا من العلماء، زي ما حدث مثلا في النصرانية في القرون الماضية لما وقفت أمام كوبرنيكس وجاليليو وعرضت بعضهم للإعدام علشان قاموا بإظهار نظريات حقيقية واقعية ولكن تخالف الكتاب بالمزعوم، تخالفه، فوقفت أمام العلم. إحنا ديننا بيدفع للعلم. أنا النهاردة بقول لشبابنا واجب على كل واحد منهم يتعلم.
نعم.
فرض. وده هنرجع بقى الكلام النبي صلى الله عليه وسلم اول كلمه قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وده اول كلمه معانا النهارده في درسنا او في حلقتنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه وغيره باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضه على كل مسلم. هل المقصود العلم الشرعي فقط، فقه وعقيده وتفسير؟ ابدا، كل ما هو في الامه محتاجاه يبقى في طلب علم فريضه عليك. انا النهارده الامه مليئه بالامراض، اصبح فرض عين علي، انا فرض عين عليه ان انا اتحرك، هو يبقى فرض كفايه على عموم الامه.
وعلى ذلك يا شيخنا الكريم وذكرنا بكلمه او مقول شيخنا الكريم شيخ محمد حسان، لا نريد ان نكون كلنا دعاء على منابر
بالضبط،
لكن قد يكون انا طبيب مسلم ملتزم داعيه في مجالي، ايضا المهندس، ايضا الاعلامي، الى غير ذلك من هذه الامور.
انا عايز كل شاب من شبابنا يتفرغ لباب من ابواب العلم الشرعي او الدنيوي ويجتهد فيه، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم صنعه،
ستفتح لنا كثيرا باب الدعوه شيخنا الكريم.
بالضبط، النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا لحال النبي صلى الله عليه وسلم هنجد ان هو فرغ كل شاب للباب اللي هو كويس فيه، ما كانش كل طلبة علم أبدا. زيد بن ثابت، أنت تعلم لغة اليهود، ما هو ده علم، هي لغة الترجمة النهاردة شبابنا اللي في كلية ألسن وغيرها وفي كلية الترجمة وغير ذلك، ده مش واجب عليهم أنهم يتعلموا هذا العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجه زيد بن ثابت لهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل مشهور سلمان الفارسي في حفر الخندق، وده علم هندسة، ده علم هندسه. كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ معاويه رضي الله عنه لانه كان كاتبا فكان يكتب الوحي، يبقى ده بابه. عبد الله بن مسعود كان عالم بالقران، يبقى ده بابه. خالد بن وليد كان استاذ في الفن العسكري، يبقى ده بابه. يبقى كل باب من ابواب العلم النبي صلى الله عليه وسلم موكل عليه رجل واحد بقى في الدعوه والنشاط الدعوي وغير ذلك، يبقى معاذ بن جبل. يبقى كان كل واحد من الصحابه رضوان الله عليهم كان له باب بيتقنه، سواء كان علم شرعي سواء كان علم دنيوي، والاثنين بنخدم بهم الاسلام.
عشان كان يمكن في كثير من العلوم الدنيويه الاكاديميه تكون فرض عين على الامه كلها لما كانش فيهم حد دخل
بالمجال، اليس كذلك؟ بالضبط، وتاثم الامه، يعني الامه كلها تاثم اذا لم تخرج من يرفع هذا الكرب او الهم.
احسن الله لك جزاكم الكريم. دكتور محمد، بيبقى في مشاكل كتير في الاسره، من هذه المشاكل تنعكس على الطلاب هم داخل هذا المحيط الاسري، بتنعكس عليهم في مجالهم في الامتحانات في الدراسه الى غير ذلك، تقول ايه؟
مشاكل الاسره كتير، يعني يمكن جايه من ايه؟ من الصراع ما بين الاولاد والاباء او الابناء والاباء، انه الاباء حريصين جدا على العلم، هذا الجيل حريص جدا على العلم رغم عدم جدواه الاقتصاديه، ويعني انه في الاخر يمكن في حالات كتير ما بيأديش للحصول على وظيفه او ما بيكفيش ان هو يغطي تكاليف الحياه حتى.
دي لهجه الشباب دلوقتي يا دكتور محمد، يعني بيقول لك انا هتعلم ليه؟
أيوة.
زمايلي كلهم ولا موظف بالكلمه هم متلقحين في الشوارع.
بالظبط،
مش عارفين يلاقوا وظايف.
دي ازمه حقيقيه. ان هو مش لاقي في النهايه عائد مباشر.
تمام.
انه في الاخر عايز يطلع يشتغل ويتجوز ويعيش.
صحيح.
فهو لا يجد العمل، لا يجد الزواج من حصيلة العلم.
تمام.
ولا يجد الحياة الكريمة. فده بيضعف الدافع الداخلي للعلم، مفيش دافع داخلي، فبيبقى الدافع ان هو يا اما خايف من الاب والام فبيذاكر عشان يرضيهم. تمام. او يتجنب يعني لومهم ليه او ضغطهم عليه او اي حاجة من دي. او ان هو يعني نفسه يعني يعمل حاجة يمكن ما تكونش موجودة دلوقتي فبيفكر في شيء خيالي. للأسف الشديد دي كلها عوامل أو دوافع خارجية. الدوافع الخارجية لا تصمد كثيرا، أي زعل بينه وبين أبوه أو أمه يقوم بطل مذاكرة ومش داخل الامتحان.
تمام.
مش هعمل حاجة، هسقط لكم. فالدافع الخارجي دافع هش ويهتز وينكسر في أول اختبار. مفيش كمان دافع داخلي اللي احنا بنتكلم عنه وان فضلت الشيخ تكلم عنه دلوقتي، انه احساس بقيمة العلم الحقيقية زي ما حس بيها ابن النفيس. وانا سعيد ان الشيخ احمد ذكر ابن النفيس، لان ابن النفيس بالذات له خصوصية. هل تعلم ان ابن النفيس له موسوعة اسمها الشامل في صناعة الطب؟ الشامل في صناعة الطب ده 200 مجلد
ان شاء الله.
هو اكبر انتاج علمي منفرد في التاريخ الانساني كله
ان شاء الله،
مش في الطب بس، في التاريخ الانساني كله مفيش بشر او بني ادم عمل انتاج علمي بهذه الضخامه منفردا، يعني كان كانه مؤسسه علميه. وكان موسوعه، وكان اغلب علماء المسلمين كانوا كده، كانوا موسوعيين، يعني استاذ في العلم الشرعي زي ما قال الشيخ احمد، استاذ في الفلك، استاذ في الرياضيات، استاذ في علوم اخرى، استاذ في الطب، وهكذا. كان ابن سينا وكان الخوارزمي وكان الرازي وكان كتير منهم بهذا الشكل. فهنا احنا محتاجين الدافع الداخلي لانه الدافع الخارجي ضعيف زي ما احنا شايفين، مفيش عائد مادي قوي من العلم، فعايزين الهمة ترتفع بالدافع الداخلي لانه في الاخر العلم الحقيقي هيجيب العائد، لكن للاسف الشديد العلم عندنا غير حقيقي وغير متصل باحتياجات الحياة، وده اللي خلى يبقى هذه الأزمة ما بين ما يتعلمه الطلاب وما يمارسونه في الحياة، في فجوة ما بين ده وده. فلو العلم بقى حقيقي والهمة بقت قوية وحسننا مناهج التعليم وأضفنا إليها المناهج التربوية الجيدة وخلينا الربط ما بين المصانع وما بين الجامعات والربط ما بين المستشفيات وما بين الجامعات والربط ما بين المزارع والجامعات والربط ما بين الحياة كلها ومعاهد التعليم كلها، فهنا هيبقى هنا العلم علم تطبيقي، علم حقيقي يحتاجه المجتمع وتحتاجه الحياة. هتلاقي الطالب يطلع من يتخرج على طول هيلاقي مجال عمل لأنه هيئ وجهز لهذا المجال، فيبقى فيه دافع خارجي ودافع داخلي شغال.
جميل.
عدم وجود هذا الدافع هو اللي عامل الخناقة دي، إنه الأب والأم بيضغطوا والولد مش عايز يذاكر لأنه لا يجد معنى ولا يجد جدوى وحاسس إن الموضوع موضوع امتحانات ودرجات وليس بداخله إحساس حقيقي بهذا العلم.
قيمة العلم. يرضيك تزعل حد من الأردن؟
اتفضل.
طيب ناخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
إزيك يا أستاذ عمر؟
بخير الحمد لله. فضيلة من الأردن مش كده؟
أيوة.
وإلى أختي فضيلة نص الصندوق.
تكون التهنئة على الهوى يا عمر.
إيه نعم الله يكرمك.
ألف ألف مبروك.
الله يبارك فيك وسلم جميعا.
بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما على خير.
اللهم آمين. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم.
ونرحب بالأساتذة الأفاضل ونشكركم على موضوع الحلقة الجميل والشيق. ويعني أحب أن أدخل بمداخلة، هي بصراحة مداخلة تحزننا جدا في بلادنا، لأنه صايرين الشباب موضوع العلم عندهم موضوع يعني وسيلة، يعني هو وسيلة لأشياء رخيصة جدا، حتى ريتها يعني وسيلة لشيء غالي أو لهدف يعني ثمين. والعلم لما يصبح وسيلة لأشياء ما إلهاش قيمة، بناء عليه بيصير الغش في الدراسة، وبناء عليه بيصير الواسطة في دخول الجامعات والواسطة في يعني لا قيمة أبدا للعلم. هلا إحنا في ظل هذا الواقع الأليم، ما هي الخطوات العملية اللي نحكي فيها مع الشباب بحيث أن نوعيهم على أهمية العلم والقيمة الفعلية للعلم، بحيث أن يصير العلم هو يعني هدف لوصول الجنة، يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء. هاي الصورة اللي مش واصلة لمعظم الشباب. يعني أنا هلأ أجي أحكي مع الشاب بمثالية، أحكي له يعني لا بدنا خطوات عملية مش مثالية، ما بدي أنقله فجأة لواقع لأيام ما كانوا الصحابة وكيف كانوا يهتموا بالعلم،
وهتسمعني شو الخطوات العملية مش إحنا كريم
لأيام الأربعة وكيف كانوا يهتموا بالعلم. بدنا نحكي معهم بطريقة تناسب مستواهم، نتدرج معهم من حيث ما هم ونصل فيهم فعلا لأنهم يشعروا بأهمية العلم. ما هي هذه الوسيلة وما هي هذه الخطوات التي أقدمها للشباب بحيث يشعر بأهمية العلم وقيمة العلم؟
أحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا. تفضل دكتور محمد. نصيحتك لأولياء الأمور عامة، كيف يستطيعون تهيئة الجو المناسب للطلاب داخل بيوتهم؟
إن أولا البيت يبقى مكان يشعر فيه الشخص بالأمان والسكينة والاستقرار والطمأنينة والود، ضروري، لأنه لو إنه الابن أو البنت حسوا بهذه الأجواء الطيبة في البيت بيبقى عنده القدرة على تقبل العلم أكتر، ويبقى درجة التركيز أحسن ودرجة التفكير أفضل وقدرته على التحصيل بتبقى أعلى. وكتير قوي من الطلاب بيبقوا ماشيين في الدراسة بتاعتهم ويمكن بيطلع الأول على المدرسة بتاعته، لكن لمجرد مشكلة ما بين الأب والأم، تهديد بالانفصال، تهديد بالطلاق، عصبية زايدة في البيت، توتر شديد في البيت، يبدأ المستوى ينحدر ويبدأ المستوى يقل. فأول حاجة هو خلق هذا الجو المطمئن داخل البيت. الحاجة التانية انه ما يخلوش في حالة من الاعتمادية الشديدة عليهم من الابن او البنت، لانه في اباء وامهات قاعدين يذاكروا لاولادهم، يعني حتى نسمع الكلمة دي، بذاكر لابني او بذاكر لبنتي، فكأنه بيذاكر بالنيابة عن ابنه او بيذاكر بالنيابة عن بنته. يمكن مرحلة احسن شوية بذاكر مع ابني فيبقى هنا معاه، لكن الافضل كمان من هذه المرحلة ان هو يبقى يعني يبقى في الخلفية شوية، يبقى الابن هو اللي بيذاكر او البنت هي اللي بتذاكر، وممكن يحتاج الام او يحتاج الاب في حاجة فيسأله، او مثلا الام تعطي امتحانات للابن او البنت يحلها وبعدين لما يخلص خالص يرجع لها تشوف، او يذاكر وتسمع له شوية في الاخر. فناخد بالنا من حكاية الاعتمادية الزائدة، لانه الولاد اللي بيطلعوا على اعتمادية زائدة يفضل لحد الجامعة محتاج ان هو يبقى معتمد برضو على حد، وبيحتاج بقى جنب الام لحد يديله درس ويديله درس في كل كلمة، ومن غير الدرس ما يذاكرش، ومن غير الام ما يقدرش يذاكر. فالاعتمادية الزائدة هناخد بالنا منها. الاهمال الزائد سيء جدا، انه يبقى سايبين الولاد كده والبنات ما بنداش دعوة بيهم، هم حرين، واللي بيجي دي درس يدي درس وبروح المدرسة وخلاص. الحرص الزائد والحماية الزائدة والخوف الزائد.
معنا ام علامه جيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا اهلا ومرحبا.
الف مبروك.
الله يبارك فيك يا رب.
يا رب يبارك لك فيك يا رب فيه يا رب.
اللهم امين. اللهم امين
يا رب. عقبال الشباب كلها يا رب.
احسن الله اليك. اللهم امين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتم.
فالتشدد الزائد والحرص الزائد والحمايه الزائده برضه بتؤدي لنتيجه سيئه. ليه؟ لانه الاب الحريص زياده عن اللازم، الام الحريصه زياده عن اللازم، بيعملوا ضغط شديد على الابن والبنت. نلاقي ايه؟ انه ممكن الولد والبنت يقبلوا الضغط ده لحد سن اعدادي، ثالثه اعدادي غالبا، بس بعد ثالثه اعدادي يبدا يدخل ثانوي يقول لك الولد بدا يتغير، ثانيه ثانوي يتدهور اكتر، مش عايز يروح دروس ومش عايز يروح امتحانات. فيستغربوا، ده كان احسن واحد في المدرسه وكان احسن واحد في ولادنا. فاللي بيحصل ان هو الطفل بيتقبل الضغط ويتحمله، وبيبقى عنده رغبه في ارضاء الاب والام في السن الصغير. لكن عند مرحله المراهقه اللي هي مرحله الثانويه بالذات، ودي مرحلة خطيرة جدا، بيبدأ يبقى عنده رغبة في الاستقلال، عنده رغبة في ان هو يبقى له رأي، عنده رغبة انه يبقى له إرادة واختيار.
سن المراهقة.
بالظبط كده. يجي بقى عايز ياخد قرار عكس قرار الأب والأم.
تمام.
هم الأب والأم قرارهم ايه؟ المذاكرة والصلاة. فيقول لك لا أنا مذاكر ولا أنا مصلي.
نوع من إثبات النفس.
بالظبط كده. لأنه هو عايز يأكد لنفسه انه شخص مستقل.
تمام.
فالحاجة الوحيدة اللي بياخد فيها قرار هي المذاكرة والصلاة. فيبدأ يتمرد في الحاجتين دول، وهو عارف ان الحاجتين دول هم اهم حاجة عند الاب والام. فتبقى هنا المعركة على الحاجتين دول، وهنا الاباء والامهات يجوا بولادهم في معاناة شديدة جدا. يعني انت كنت كويس خالص في الفترة اللي فاتت دي كلها، وجاي في اهم مرحلة من مراحل حياتك الدراسية وتقطع الحاجتين المهمين دول، وهنا تبدأ المعركة. بنبدأ ايه نقول للأسرة؟ يعني اهدوا شوية، ده لو اطمن على قراراته وعلى خياراته وعلى ارادته هيذاكر وهيصلي وهيعمل الحاجات الكويسه كلها، لكن لو ضغطت شديد هو هتبقى المقاومه قد الضغط اللي انت بتعمله. ودي اكتر مشكله بتحصل ما بين الاباء والابناء.
طيب يا دكتور، ننتقل لشيخنا الكريم. شيخ احمد، تكثر في مثل هذه الايام لا سيما على شبكه الانترنت دعاوي خاصه بالامتحانات، الدعاء خاص بالامتحانات عشان الطلاب تنجح. اكيد حضرتك سمعت عن الموضوع ده.
ايوه طبعا. هو ابتداء بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجاوبك على السؤال، وان هي مساله التاهيل برضو الداخلي داخل البيت. بالنسبه للادعيه، هو لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في دعاء معين للحفظ او في دعاء عشان ما تنساش او في دعاء لا لا لا، كل هذه امور شرعيا لم يثبت عندنا اي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المساله. ولكن الدعاء المطلق الدعاء المطلق مش في وقت محدد او في لا لا، الدعاء المطلق ان انا ادعو الله سبحانه وتعالى انه يوفقني ويعيني على هذه الامور. وقبل الدعاء ان انا ابدا اذاكر، ان انا ابدا اذاكر. ما ينفعش ابدا بحال الاحوال افضل ادعو الله سبحانه وتعالى وانا ما ذاكرش.
لو ناخذ بالاسباب.
نعم. بالاسباب. احسنت. بل لابد المذاكره، وتخير الاوقات بالفعل اللي فيها المذاكره فعلا تكون فيها بركه، زي اوقات ما بعد الفجر او الثلث الاخير من الليل او غير ذلك. اما بالنسبه لمساله التاهيل، فانا عندي اظن ان مع الكلام الجميل قوي للدكتور قال، وربنا يا رب يحفظه ويكرمه ويجزيه خير على الكلام الطيب ده، انا عندي فيه ثلاث نقاط هامه جدا عايزين نأصلهم ونحطها في ذهن ابنائنا. النقطه الاولى، انا دايما بكون عايز اشوف المقابل من وراء المذاكره، بس انا عارف ان لو فضل حطيت قدامه ان في مقابل من وراء المذاكره، هو عارف ان المقابل زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه هيقعد في الشارع.
تمام.
ولكن انا النهارده اقول له ذاكر، لان العلم ده خير لك دنيا وآخرة، إن الخير ده هتاخد عليه ثواب، إنك وانت قاعد ماسك قلمك بتذاكر وبتعلم في الكتاب وبتكتب وبتلخص والكلام ده، كأنك بالضبط بتتساوى مع اللي شايل سيف أو شايل سلاح بيجاهد في سبيل الله، إن أنا أربط عنده مسألة المذاكرة بالدين
يحتسب
بالضبط.
نعم.
أربط عنده مسألة المذاكرة بالأجر الدنيوي والأجر الأخروي.
جميل.
علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه الكثير والكثير من الحديث اللي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو حث فيها أو ذكر فيها الفضل المتعلق بطلب العلم. ده كله علشان يكون حث ودافع لكل إنسان إن هو يتعلم ويزداد أكثر وأكثر في العلم. منها مثلا أحاديث كثيرة جدا جدا، ومن كثرتها ما فيش يعني عالم من علماءنا الأكارم اللي هم وضعوا السنن زي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من العلماء إلا وجعل باب كامل أو كتاب كامل داخل الكتاب بتاعه. يعني مثلا نجد مثلا صحيح البخاري في كتاب اسمه كتاب العلم يذكر فيه الفضائل وأدب طالب العلم وغير ذلك. ده إن دل فإنما يدل برضو على إن الصحابة أو التابعين أو العلماء أو من جاء بعدهم كان دايما بيربط بين الأجر الدنيوي والأجر الأخروي في مسألة طالب العلم، ده دافع لي إن أنا أتعلم. أنا النهاردة لما أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فضل العلم خير من فضل العبادة، أنت النهاردة بتصلي وبتصوم كويس جدا،
لكن شو نكرم كثير من الشيء يفهم فضل العلم أنه فضل العلم الشرعي.
هنعرف دلوقتي ان كثير من العلماء ان كان اسقطوا هذه الحديث على العلم الشرعي، الا ان بعض العلماء وده برضو يعني علماء ولهم الثقة العلمي قالوا ان كلمة علم هنا جاءت شاملة لكل علم، شاملة لكل علم، وان لم يدخل في باب فضائل العلم فيدخل في ابواب كثيرة جدا كما سأصل لك الان. فكما روى الطبراني في معجم الاوسط والبزار باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم خير من فضل العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هنا ان فضل العلم افضل من خير يعني. وعلشان نشوف الفارق بينهم نجد حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفضل العالم على العابد، لما ذكر الاسم عالم وعابد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. يعني شوف فضل النبي صلى الله عليه وسلم فين وفضل ادنى رجل في امه فين، هذه المرتبه هي الفضل الفارق بين فضل العلم وفضل العباده. ده ان ده اللي فانما يدل على ايه؟ ان احنا نتفرغ للمساجد وليل نهار في المساجد ونترك العلوم الشرعيه او نترك العلوم الدنيويه؟ ابدا، ده هذا حث ودفع، بل ده مش من ده. شوف تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، وفي روايه صحيحه لحبها لما يفعل، لحبها لما يفعل. وعندنا كذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما وله من عالم أو متعلم، وما وله من عالم أو متعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث صفوان بن عسال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طالب العلم تحفه الملائكة، تحفه الملائكة. يبقى أنا النهاردة لما أبدأ أطمن ابني أو بنتي وأقول لها ربنا يكرمك شد حيلك كده العلم ده إن شاء الله ربنا يثيبك عليه ويرفع أجرك ويرفع قدرك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من خرج في طالب العلم فهو في سبيل الله أي كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع، كل ده بإذن الله في ميزان حسناتك، اجتهد واستعدي وشد حيلك وأشد من أزرها كده، ده هيدفعها إن هي تتعلم مش بالشدة ولا بالضغط ولا.
ويمكن هذا سؤال شيخنا الكريم هناخده يعني على شقين، الشق النفسي وأيضا الشق الشرعي، نصيحتك للطلاب الذين يشعرون بالاكتئاب في مثل هذه الأيام يعملوا إيه؟
بالنسبة للاكتئاب
يعني
ولكن الجانب الشرعي فيها
ما.
احنا يريد نخلي المصطلحات بتاعتنا نردها بسرعة للشرع، يعني تمام. نرد المصطلحات بتاعتنا للشرع. فالاكتئاب يقابله عندنا في الشرع الهم او الغم،
تمام.
فالانسان اذا اصيب بهم وغم فالشرع حطلنا عدة اسس علشان اشوف اولا الهم او الغم ده ايه اسبابه. وده طبعا هيحتاج مننا يعني
تمام.
حلقات كتير جدا، ولكن باختصار باختصار الشرع عندنا اولا علمنا ان الهم والغم ده يزول بإذن الله تبارك وتعالى بوجود أذكار معينة الإنسان يقولها، ما من عبد يصيبه هم أو غم فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عبد فيها قضاءك إلى آخر حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرج الله عنه همه. يبقى الأذكار، أذكار تفريج الكرب، في أذكار عندنا كاملة في هذا الباب. يبقى أول حاجة عندنا الأذكار الشرعية اللي ترفع من الإنسان حالة الهم أو الكرب. النقطة الثانية ودي نقطة مهمة جدا جدا، إن الاكتئاب يعني ساعات بيأتي بسبب روتين الحياة، هو حاسس إن المسألة فيها روتين وغير ذلك، فإحنا بنقول له غير روتين الحياة، غير الرتابة اللي أنت عايش فيها. أنت بتذاكر في أوضة حاسس إن أنت خلاص اكتئبت من الأوضة دي، خلاص يمكن دي حاجة نفسية، يمكن الدكتور بقى هو يقول لنا عليها سيب الأوضة وروح أوضة تانية، كرهت المادة دي أو مكتئب بسبب المادة دي اطلع لمادة ثالثة وغير ذلك.
تمام. دكتور محمد تدينا نافي جوابتك.
هو الاكتئاب او الهم او الحزن يحصل لو 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 رصب في الامتحانات.
تمام.
لكن اثناء الدراسه والاستعداد للامتحانات اللي بيحصل اكتر القلق.
طلب الطب معروفين يا دكتور محمد. بيجي في الاخر كده يحس باكتئاب وهم وتلاقي خس تلات ارباع وايش نافع من الخوف. يمكن
هو قلق اكتر منه اكتئاب.
تمام.
بيبقى قلق اكتر منه اكتئاب. لانه الاكتئاب او الهم او الحزن هو يعني حزن على ما فات. شيء فقد، شيء راح.
تمام.
لكن لو انا منتظر امتحان ومتوقع امتحان وتحت ضغط امتحان فده قلق.
تمام.
الان خايف، مجهول، خايف ايه اللي هنجح ولا هسقط، هجيب درجات اللي انا عايزها ولا لا، لا ترى حق اللي انا كده يعني. فده هو القلق اكتر، واكتر اضطراب يجي في فتره الدراسه وقبل الامتحانات. وده على فكره بيفقد الطلبه كتير قوي. يعني اولا يفقدوا القدره على المذاكره.
جميل.
يفقد القدرة على الاستعداد للامتحان، يفقد القدرة على دخول الامتحان.
تمام.
يفقد القدرة على ان هو يحط المعلومات اللي عنده في الامتحان.
تمام.
لان احنا عندنا الامتحانات اكترها تعتمد على الذاكرة. وده عيب في تعليمنا مازال حتى الان، انه يعني دراسة او منهج دراسي يعتمد على الحفظ. ده اتغير في العالم كله. بقى دلوقتي بيشكلوا العقول انها تحل مشكلات.
تمام.
انها تبدع اشياء جديدة في الحياة. يبتكر، يكتشف، يشوف علاقات جديدة ما بين الأشياء في الكون. وزي ما قلنا إنه ده شيء عظيم جدا. ليه بقى؟ لأنه هو ما هوش بس يعني سعي دنيوي ممكن حد ياخده بشكل مذموم. أحيانا بعض الشباب ياخده كده يقول لك سعي دنيوي مذموم في الآخر، لكنه هو اكتشاف لقوانين الله في الكون. الجاذبية قانون الله في الكون، القوانين بتاعت الضوء، القوانين بتاعت الصوت، كل دي قوانين الطب والصحة والبرد، كل دي قوانين في الكون. وربنا سبحانه وتعالى له كتاب مقروء وهو القرآن، وله كتاب منظور وهو الكون. والتفكر في الكون واكتشاف العلاقات عبادة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن كان يقول إيه؟ وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لفت لنظرنا لثلاث مستويات للإدراك والتفكر والتأمل في الأرض وما فيها من أسرار وكنوز وكل شيء، وفي النفس وما فيها من أسرار وقوانين نفسية، وفي السماء وما فيها. فهنا لو إنه الشخص نظر بهذه النظرة إلى العلم وأخذوا بهذا المأخذ، هيبقى حاسس ببهجة وحاسس بفرحة وهو بيعرف كل معلومة. لأنه بيكتشف قانون وقوانين الله، بيكتشف سر من أسرار الخلق. فهنا مش هيبقى فيه بقى الاكتئاب ولا في حزن. كمان انه وهو بيستعد للامتحان بيستعد بشكل جد، بيذاكر طول السنة، حاسس ان ده علم مهم، مش قاعد يلعب طول السنة وقوم جاي عشان يجيب الدرجات في الامتحان. يعني يدخل بقى يقرأ اي كلمتين وشوف حد يجمع له اي كلمتين. هنا بيبقى الان ليه بقى؟ لانه لم يستعد لهذا اليوم استعداد كافي.
تمام.
وعايز يضغط حاجات كتير في وقت ضيق، فبيضغط على الجهاز العصبي، الجهاز العصبي يضطرب ويقلق. حالة القلق تأثر بقى في وظائف الذاكرة، تضعف الذاكرة، تأثر في وظائف التفكير تخليه يبقى متلخبط، تأثر في التركيز، تأثر في القدرة على وضع المعلومات في الامتحان. عشان كده في طلبة كتير، حتى طلبة الشطار لو حتى هو بيذاكر من أول السنة وبعدين جاء قلق زيادة عن اللازم قبل الامتحان، تلاقيه جاي قبل الامتحان حس انه مش فاكر ولا كلمة. ظاهرة نسميها ظاهرة الانغلاق، يقول لك انا مش حاسس ان انا قريت ولا كلمة طول السنة مع اني ذاكرت كل الحاجات دي، اجي استرجع مفيش ولا كلمة، في قلق شديد، عايز يفتح الويندوز كلها مرة واحدة. المخ يهنج يقفل، يحس انه مش قادر، مش عارف يجيب كل حاجة. نقول له اهدى بس، وانت بس في الامتحان السؤال هيفتح يعني شباك شباك، فهتفتح حاجة حاجة، فمش هتهنج. انت عايز تفتكر كل حاجة لحظة واحدة ودفعة واحدة، مش هتقدر، ويحصل حالة الانغلاق. حالة الانغلاق دي بتخلي ناس يقرروا ما يروحوش الامتحان من كتر قلقه، يتهرب بقى، مش عايز يروح الدروس، مش عايز يذاكر، وبعدين يبدأ يتهرب أكتر، يقعد يتفرج على التلفزيون، يقعد على النت. كل دي علامات قلق. بالإضافة بقى لعلامات القلق بقى، أنه ما ينامش كويس، أنه ضربات قلبه سريعة، أنه بيرتعش كتير، أنه فيه تقلصات في البطن، فيه قولون.
طيب دكتور محمد، حضرتك لو ديتنا في نصائح معنصرة لأولياء الأمور وللطلبة، كيفية التخلص من الاكتئاب والهم والقلق؟
أنه أولا يشعر، الكلام اللي قلناه في الأول، يشعر بقيمة العلم، بحلاوة العلم. على فكرة العلم له حلاوة.
تمام.
والناس اللي نبغوا في العلم بكل أنواعه كانوا يشعرون بحلاوة العلم.
جميل.
يعني كان ما يبقاش عايز ينشغل بحاجة تانية. في بعضهم أخر الزواج علشان العلم. يعني شوف الزواج وما فيه من مباهج، طبعا لسه أنت في مباهج الزواج الحمد لله. فكان يؤخر الزواج، في كتير من العلماء الكبار أخروا الزواج للأربعين، وفي بعضهم حتى لم يتزوج.
صحيح.
لأنه يشعر بأنه حلاوة العلم أكثر من حلاوة الزواج، فيشعر بحلاوة العلم. لو شعر بحلاوة العلم حاجات كتير بقى هتخف، تلاقيه ينام قليل وبقى ينفايق، تلاقيه مش عايز ينشغل بحاجة تانية، مش هينشغل بماتشات كورة بتاعت ال
هنجيلها ماتشات كورة. لكن خلينا نقول في نصائح معنصرة. واحد، يشعر بقيمة العلم.
يشعر بقيمة العلم، دي أول حاجة. الحاجة التانية إنه من بداية السنة يذاكر علشان ما يدخلش في حالة ضغط شديد للمواد فيشعر بقلق. انه يتعود انه يعتمد على نفسه في المذاكره، ما يعتمدش على اب او ام او مدرس بيديله الحاجه دي. انه يتعلم كيف يتعلم، يتعلم كيف يذاكر، لانه في يعني طرق صحيحه للمذاكره وفي طرق خاطئه. في واحد يقعد يذاكر 10 ساعات و15 ساعه في اليوم ما يحصلش حاجه خالص، وفي واحد هيقعد 3 ساعات بطريقه صحيحه للمذاكره. ممكن يعني نبقى نقولها باختصار، دي تفيد أكتر من العشر ساعات الخاطئة. حاجة تانية إنه يتجنب عوامل القلق الشديد، لأنه القلق بيأثر على الوظائف النفسية وبيخليه حتى يخسر اللي تعلمه. إنه يعتبر الامتحان هو موسم جني الحصاد. تخيل الفلاح لما بيقعد يزرع يزرع طول السنة، بيبقى جاي يوم إن هو هيجمع بقى القطن أو هيجني القمح أو الرز أو أي حاجة مني، فرحان.
تمام.
فالطالب الشاطر داخل الامتحان وهو فرحان، لأنه هيجد ثمرة تعبه بتاع طول السنة. الفرحة بتاعت الامتحان دي تقلل القلق. ده أنا فرحان ومقبل على حاجة جميلة، يعني هحصد ما زرعت.
تمام.
هذه الأجواء الإيجابية مختلفة تماما عن أجواء سلبية نعيشها، كلها ضغط، كلها قلق، كلها ألم، كلها حزن، كلها كآبة، كلها خوف، كلها ضغط من ناحية ومقاومة من ناحية وكفر بقيمة العلم وبأهميته وضرورته.
خلينا نرجع على ماتشات الكورة. احنا ماتشات الكورة
كارتك انا بماتشات الكورة.
طبعا. لو انا بيني من الكورة حاجة جميلة. عايز اقول ان احنا قدر الله عز وجل احنا في الماتشات اللي فاتت، الماتشين اللي فاتوا لمصر لعبتهم احنا كسبنا يعني. اللي عايز اقوله بقى، كيف استطيع ان اوفق بين رغباتي في مشاهده المباريات وغير ذلك من هذه الامور، وان احنا في الامتحانات اليومين دول، يعني انت عارف المباريات جت في وقت امتحانات والطلبة شغوفين جدا، وكل الناس اصبح في الغالب يعني شغوفين جدا بمتابعه هذه المباريات. مالك بقى لو خسرنا ماتش، كيف سيكون هذا حسب على الطالب؟
وانا اقول لك على حاجه، هو ايه يعني
طيب ايه رايك ناخد اتصال نرجع تاني؟
أتفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا.
مرحبا بك يا اخ عمر.
مرحبا بك، اتفضل.
مرحبا بضيوفك الافاضل مشايخنا الكرام،
بارك الله فيكم.
كنت اود بتهنئتك بحفل زواجك اولا.
جزاكم الله خير.
نائبا عن اخوانك في موقع انا السلفي.
احسن الله اليك.
طبعا الموقع قام بتغطيه الحفل ما شاء الله لا قوه الا بالله.
اي نعم.
وتم الحمد لله رب العالمين بتصوير لقاءات على هامش الحفل مع المشايخ.
ما شاء الله.
ان شاء الله، بس احب انوه الاخوه ان هي يتم اضافتها على الموقع اليوم باذن الله عز وجل.
ان شاء الله.
وبارك الله لكم وبارك عليكم يا جماعه.
السلام عليكم. جزاكم الله خير. احسن الله اليك. الماتش.
ف يعني اي انسان يعني له هوايات متنوعه، وده على فكره من الصحه النفسيه ان الانسان يكون له هوايات متنوعه، يكون له اهتمامات دينيه، يكون له اهتمامات مثلا رياضيه، اهتمامات ثقافيه، اهتمامات اجتماعيه. فالحاجات دي
بتخلينا يا دكتور باسل عشان نرجع لشيخ احمد، كيف استطيع ان اوفق بين هذه الرغبات خاصه في مثل هذه الايام، يعني ايام امتحانات وايام ان انا قد ايه انا مشغول في هذه الايام؟ يعني
أيام الامتحانات بنقلص من الاهتمامات الأخرى ونخلي الأولوية كلها للدراسة، على أمل أن احنا في أجازة جاية، أجازة نص سنة جاية، وبعد كده بعد الامتحان الأخير أجازة آخر السنة. فأقلص الاهتمامات والهوايات على قد ما أقدر وخلي الأولوية للامتحانات. طيب لو أنه في مثلا مباراة مهمة جدا والشخص ده عايز يتفرج عليه، لكن عنده امتحان تاني يوم، هنا اختبار بقى ما بين قيمة العلم عنده وقيمة الهواية. فما خلطش ما بين الـ 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 الشيء الأساسي والشيء الثانوي. الهواية مهما كانت هي شيء ثانوي، إلا إذا كانت هواية هيتخصص فيها بقى، يعني هتبقى دي شغلته، لكن هي في الآخر شيء ثانوي، أو حتى على الأقل هي شيء ثانوي في هذا التوقيت. فبقول أنا الأساس عندي إيه دلوقتي؟ الامتحان. الساعتين اللي هقعدهم في المباراة والتأثيرات النفسية اللي قبل المباراة
والتأثيرات اللي بعد المباراة نفسيا.
فهنا ويعني يمكن أنا بشكل شخصي مريت بده في حاجات يمكن ما كانتش الكورة, أنا ما كانتش الكورة هوايتي قوي, لكن كان في ليا هوايات أخرى كانت مهمة جدا عندي وكان يصعب أن أنا أسيب امتحان, بس كان ده اختبار مهم أنه فعلا هل الدراسة والعلم والامتحان له أهمية. هقول له اهميه واجل ده خاصه انا ممكن اتفرج على الكوره بعد كده زي ما انا عايز. طب لو مش ايام امتحانات لكن في اوقات دراسه واوقات دراسه مهمه فاعمل ايه؟ كنت علشان يعني استغرق في الهوايه اللي انا بحبها ساعه او ساعتين اقوم اصحى بدري وابذل جهد زياده علشان اقول ان انا من حقي ان انا اخد الساعه او الساعتين دول في الهوايه بتاعتي.
جزاك الله خيرا شيخ احمد. كثير من علمائنا القدامى نبغوا بين في العلم الدنيا والعلم الشرعي وستطوع يجمع بينهما, احكي لنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. جميل جدا ان انا يكون لي هواية والاجمل ان تكون هذه الهواية تعود علي وعلى امتي بالخير والنفع.
تمام.
ما تكونش الهواية دي مضيعة للوقت.
صحيح.
وفيها من الفساد اكثر من المصالح.
تمام.
اللي ممكن الهواية يكون فيها خير وفيها شر.
جميل.
وممكن يكون الشر قليل بس شرها يعني ممكن يكون له اثر سلبي عليا او على المجتمع.
اعتقد شفنا كريم انا من الشر انه اخذ المتصل من الاردن هيضيع فلوس كتير. السلام عليكم معامر.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم على خير.
يا احسن الله اليك. بارك الله فيك.
واهلا بشيخك الفاضل
شيخ احمد جلال
والدكتور محمد المهدي. اذا سمحت لي بهذه المشاركه وهي من خلال ما استظهرت من هذه الحلقة ومن خلال الواقع الذي نعيشه. فقد أصبحنا ننظر إلى العلم على أنه الشهادة العلمية التي ينالها صاحبها وأنه كلما سعى لنيل شهادة أعلى كلما كان طموحه أكبر.
تمام.
أكبر في نيل مركز في العمل ومن أجل التحصيل المالي حتى وإن عمل في غير مجال شهادته العلمية للأسف. وكما تفضل علماؤنا الشيوخ الأكارم بأن العلم لا يقتصر لا على العلم الشرعي وحده ولا على العلم الدنيوي لوحده بل علينا أن نفهم أن العلم الديني هو أساس في كل أمور حياتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بالعالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فوالله يجب علينا أن نفقه هذه الآية كثيرا يعني ونحن جاهلون بها. ولكن العلم الديني المقصود ليس مرتبطا بالشهادة الجامعية وإنما هو كالثقافة العامة لديننا ولكنه واجب على كل منا. أما العلم الدنيوي فقد فضلنا وميزنا بين العلم من أجل الشهادة فصلنا وميزنا بين العلم من أجل الشهادة العلمية وبين العلم الحرفي حتى صرنا وأبناءنا نرفع من شأن أصحاب الشهادات على أصحاب الحرف اليدوية علما بأن الله سبحانه وتعالى قال عن داود عليه السلام وعلمناه هذا علم أيضا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فلقد افتقدنا معاني معظم هذه إن لم يكن كل معاني هذه الآية الكريمة من علم بالصنعة ومن عظم أثر هذا العلم وهذه الصنعة. هذا والله أعلم وجزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليك على هذا الاتصال الذي أثرى حلقة اليوم. بارك الله فيك.
جميلة جدا جدا. وأن العلم ليس العلم في الكتب لكن الحرفة نفسها علم.
جميل.
صنعة علم.
تمام. تسمعي هذا آخر اتصال ونعود مرة أخرى. محمد بن منصور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أسمعك تفضل.
إزي حضراتكم؟
بخير حال الحمد لله تمام.
الحمد لله. أنا عندي سؤال بسيط كده دكتور بعز حضراتكم. إيه رأي حضرتك دكتور في المناهج التعليمية؟ أنا هتكلم عن المناهج التعليمية الموجودة في مصر لأن طبعا احنا كلنا عارفينها. إيه رأي حضرتك في المناهج دي؟ كويس يعني في أوروبا عامة مش في أوروبا بس لا في الدول المتقدمة عامة في يعني مثلا في المرحلة الابتدائية زي عندنا مثلا هناك مثلا يحطوا كاميرات في الفصول وكده بحيث ان يشوفوا حطوا مثلا لعب في الفصل كويس بحيث ان يشوف كل واحد مايل ان هو يعمل ايه يعني ان هو مثلا يصنع اللي ده عاوز يفتكر حاجه انت فاهم عليه. لكن احنا هنا عندنا التعليم مش يعني حتى ناس كتير جدا خبراء في التعليم مش يعني انت حضرتك طبعا عايز كلامي
سؤالك واضح محمد جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مش تعليم مظبوط 100% انت
فاهم عليه. احسن الله اليك بارك الله فيك. احسن الله اليك. شيخنا الكريم الهواية بنتكلم فيها.
جميل جدا ان انا يكون لي هواية ولكن بقول الهواية دي اولا تكون ترضي الله سبحانه وتعالى وتعود عليا وعلى مجتمعي بالخير والنفع. وده اللي صنع علماءنا القدامى رحمهم الله. كان كل واحد منهم بيبدا النشأة اللي كانت معروفة في هذا الوقت يبدا بحفظ القرآن ثم يبدا في دراسة الحديث والمصطلح والفقه والعقيدة وغيرها من أصول الدين، وبعد ذلك يبدأ كل واحد منهم أنه يتخصص في باب معين من الأبواب، سواء كانت العلم الشرعي أو العلم الدنيوي. وهنا سؤال أنا عايز أجاوب عليه برضو، أن الكل بيقول أن علماءنا اللي احنا هنذكرهم دلوقتي الناس دي كلها كانت حياتها خلاف حياتنا. أنا بقول النهاردة الناس دي قابلتهم من الصعوبات الشيء الكثير جدا اللي ممكن تقابلني أنا في مجال حياتي، وتقابل أستاذ عمر، أو تقابل أي إنسان تقابل في مجال حياته، وهو لأنه تخطى كل هذه الظروف وصل لهذه المرحلة. أبدأ بابن النفيس. وأنا ذكرت الآن أن ابن النفيس كما قال عنه السبكي وغير أهل العلم كان آية في الطب، آية في الطب، وكان في العلاج أعظم من ابن سينا، أعظم من ابن سينا. والكتاب اللي ألفه الإمام ابن النفيس رحمه الله للأسف للأسف ترجم لكل لغات الدنيا إلا اللغة العربية، إلا دار واحدة في الإمارات بدأت تنزل هذا الكتاب، وما نزلش لحوالي 3-4-5 أجزاء، ولسه بقى يعني
12 مجلد،
200 مجلد.
وده كتاب واحد، يعني ده فرع واحد، له حاجات كتير غير ده فرع واحد.
اتكلم فيه عن العمليات الجراحية اللي قام بها، واتكلم فيه عن الأدوات الجراحية اللي كان بيقوم بها، وبعد ذلك اتكلم بها عن الأعشاب وكيف نعالج بالأعشاب رحمه الله. فابن النفيس رحمه الله زي ما قلت لك كان أستاذ في الفقه الشافعي، ده العلم الشرعي اللي هو ماشي فيه، ومع العلم الشرعي كان أستاذ في الطب، وكان أستاذ في الطب. الإمام الرازي رحمه الله أبو بكر محمد بن زكريا الرازي برضو نشأ في البداية بالنشأة الشرعية اللي تبدأ صح، يبدأ بالقرآن بعد كده الحديث، بعد كده يبدأ النشأة الشرعية، بعد كده يتخصص في هواية، فيجمع بين العلم الشرعي، وبعد ذلك كان طبيبا وكان مديرا للمستشفى الكبير اللي كانت معروف في هذا الوقت اللي هي مستشفى الري، وأنشأ بجوار المستشفى جامعة كاملة للطب، فيها مكتبة كان فيها عدد كتب تصل لخمسين ألف كتاب في الطب. وكان رحمه الله مجاله في الطبي كان بياخذ المرض، ياخذ التلاميذ ويمر عملي، هو ده بقى المناهج التعليمية اللي هو أسلوب التجارب وأسلوب الرؤية العينية اللي كان الدكتور الآن بيتكلم عليها، إن أنا أوري له بعينه يشوف بعينيه، وبعد ذلك ينتقل على المكتبة اللي كان فيها أكثر من 40-50 ألف كتاب، يبدأ كل واحد منهم يدون ما رأى. خدت بال حضرتك؟ ده إنسان ذنون المصري. أنا أول مرة سمعت عن ذنون مصر في بداية طالب علم من 10 سنوات كان تحت إيدي الشيخ محمد ربنا يا رب يحفظه، لما كان بيتكلم عن ذنون المصري وزهده وورعه هذا الرجل. إحنا بنظن إن ذنون مصر ده لا يذكر إلا في مجال الزهد، ده كان أستاذ الكيمياء في زماني
ما شاء الله،
أستاذ الكيمياء في زماني مع الزهد والورع والديانة، كان أستاذ للكيمياء في زماني. الإمام الخوارزمي محمد بن موسى الخوارزمي، الإمام الخوارزمي رحمه الله اللي هو عالم الدنيا كلها الرياضيات، عالم الدنيا كلها علم الفلك، هذا الرجل كان أستاذا شرعيا، ومع ذلك سبحان الله توصل لعلم الجبر عن طريق حل المسألة من مسائل المواريث.
إن شاء الله
مسائل المواريث هو علم شرعي في الفقه، جانب من جوانب الفقه، كان سبحان الله حلها عن طريق وأنشأ بعد ذلك علم الجبر. ابن خلدون
إن شاء الله،
ابن خلدون أنشأ علم الاجتماع رحمه الله. وهكذا كل العلماء، كانش الواحد منهم أبدا بيهتم بالجانب الشرعي بس، لا الجانب الدنيوي أيضا. أنا بقول النهاردة ممكن تقابلني مشاكل أصل عمر، ممكن تقابلني فعلا مشاكل، التعليم مش كويس إلى آخر ذلك، إنما أنا النهاردة لما أتقن في بابي وأتقن في عملي وبعد كده أحضر ماجستير ودكتوراه، أنا بعد كده أنا اللي هقول اعمل وما تعملش. واحنا عندنا نماذج ما شاء الله، انا شفت استاذ دكتور في كليه الصيدله عندنا في المنصوره، يعني جمعني لقاء معاه مره واحده بس، كان بيتكلم اللي هو عمل دواء يعالج فيروس سي
ان شاء الله
من ايه، من الكركم
ان شاء الله.
انا كان عمال يقول لي اتكرمت من فلان وعملت، انا ظنيت ان هو بيحاول يعظم في نفسه شويه، ولكن لما نزلنا قريه من القرى لقيت واحد جايب عايز يبص رجليه قبل ايديه
ان شاء الله.
فخير في ايه، الدواء اللي انت كنت تدهوني الفيروس سي انا كنت يأس تماما، انا وجدت فيه العلاج
ان شاء الله.
فشاهد ان هو ما شاء الله في الدين، هو كان جاي معايا عشان مصلح بين زوج وزوجه
ان شاء الله،
يعني راجل في الدين ما شاء الله، في الخلق ما شاء الله، وفي جانب الدين هو وصل وتعب رغم ان كل الظروف كانت ضده، وصل وتعب، وبعد كده ما شاء الله تدريب العمل والاتقان هو اللي بيصنعه.
شيخنا الكريم للاسف لضيق الوقت، لكن لا يفوتني هذا السؤال الاخير، اريد نصيحه من فضيلتكم لطلبه العلم الشرعي الذين اهملوا العلم الاكاديمي الدنيوي.
انتم قدوه، انتم قدوه، احنا كل حاجه بنعملها في ديننا لنا فيها قدوه، مشايخنا وعلماؤنا قدوة لنا، قدوتنا النهاردة احنا شايفين كل علمانا كل مشايخنا ما شاء الله قدوة لله، تقدموا في الجانب الشرعي وتقدموا في الجانب الدنيوي. كل مشايخنا اسأل اي شيخ من المشايخ ما شاء الله تفوق في الجانب الدنيوي وتفوق ايضا في الجانب الشرعي.
احنا قلنا العلماء القدامى ونسينا العلماء المعاصرين،
مشايخ اسكندرية ما شاء الله كلهم
دكاترة، الدكتور محمد اسماعيل المقدم
ما شاء الله كلهم دكاترة ما شاء الله، ربنا يا رب يحفظهم. ده الامر الاول. الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى لن يوفق انسان يعني يتعلم علم شرعي وينسى الدنيا، انا يعني ينبغي علي انه يكون على يقين ان من الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم بها مع هذا الشخص انه جعله خليفه في الارض. ومعنى خليفه في الارض ليعمر الارض. كيف يعمر الارض وهو يجهل كل العلوم المتعلقه بالارض؟ ازاي ازاي؟ فانصح كل اخواننا بالتفوق والتقدم، واحنا محتاجين ان في كل جامعه وفي كل مكان اللي يشغل هذه الاماكن الناس الدينه، الناس الخلوقه، الناس اللي على دين. لا ينبغي ابدا ان النهارده اللي يخرج من كليه هندسه ليس عنده دين ولا عنده خلق يبني برج ويقع دماغ الناس بعد ذلك، او يكون طبيب يقتل الناس، او يتاجر بالطب في امور غير شرعيه. احنا مش شفنا مستشفى كامله والعياذ بالله بتستخدم استخدامات غير شرعيه؟
صحيح.
اللي ما عندهمش الدين.
صحيح.
فانا بقول النهارده احنا في حاجه لوجود الطبيب المسلم الدين المتفوق في باب الطب.
اي نعم، وهو بصفه اشمل
في كل مجالات الحياه،
مسلم
في
جميع مجالات الحياه.
بارك
الله فيك دكتور محمد. برضو في سؤال من ناحيه الشق الطبي لا يفوتني ان اقوله. الطلبه كثيره في مثل هذه الايام، القلق والاكتئاب والهم والحزن اللي احنا كنا بنتكلم فيهم، بداوا يستخدموا منشطات. تقول ايه؟
انا بس عايز قبل اقول منشطات، انت ذكرت الدكتور المقدم، مقدم ليا به علاقه طيبه يعني،
دكتور محمد سلام مقدم
كريم، وعزيز وعالم ومحقق هو. يمكن اللي ما تعرفوهوش ان الدكتور مقدم متخصص في الطب النفسي.
صحيح.
وهو لديه علم عميق جدا في الطب النفسي، لكنه لا يمارسه يمكن بشكل واسع نظرا لانشغالاته العلميه. الدكتور مقدم بيحضر معانا الندوه العلميه الاسبوعيه في طب الازهر
ان شاء الله،
وهيحضر بتواضع شديد كاي طالب علم. ما حدش بقى ايه يعني ما بيحضرش يعني بشكل بقى رجل استاذ وله مدرسه وله تلاميذ في كل العالم.
ان شاء الله.
يحضر بتواضع شديد جدا،
احسن الله اليه،
ويعني يمد الناس اللي موجودين باحدث الكتب الطبيه والعلميه النفسيه والحاجات دي كلها. ويعني تلاقيه كل شويه جايب كتاب الناس تصوره عشان يستفيدوا منه،
إن شاء الله.
ومتابع يعني احدث التطورات في الطب النفسي. حقيقه يعني هي دي الشخصيه فعلا. النموذج والقدوه. انا بس كنت عايز ارد برضو على محمد قبل ما
طيب في دقيقه، لان احنا خلاص
رد سريع خالص. ان المشكله عندنا في المناهج التعليميه اللي تحتاج لاصلاح، وهو ده الفرق ما بين التعليم اللي عندنا والتعليم في دول سبقتنا، ان التعليم عندنا هو يتبع سياسه ملء الوعاء. التعليم الصحيح يتبع سياسه قدح الزناد. التعليم عندنا تعليم تلقيني. التعليم الصحيح يجب ان يعني يطلق ملكات العقل للتفكير والتامل وايجاد العلاقات والابداع. هي دي المشكله. السؤال كنت بتقوله عن المنشطات هو الادويه عموما في ايام الامتحانات تنصح بعدم تناولها الا تحت اشراف طبيب، لانه كتير قوي الطلبه ايام الامتحانات ما يعرفش ينام بالليل فياخد مهدئات. في مهدئات بتاثر على الذاكره، وفي مهدئات بتخلي الواحد يعني ينام الصبح ما يعرفش يصحى للامتحان. فما تقربش خالص لاي ادويه ما تعرفهاش، لا المهدئات ولا المنشطات.
برضه
المنشطات ساعات تصحصح زياده عن اللازم، فيبقى صاحي ومفنجل لكن مش مركز.
تمام.
ويدخل الامتحان ما يعرفش يكتب ولا كلمه، وهو صاحي وعينيه مفنجله على الاخر. فننصح لا ياخد ده ولا ده. ننصح كمان في التغذيه انه يبتعد عن المشروبات الغازيه، يبتعد عن اي ماكولات محفوظه او اي ماكولات فيها مواد ملونه او مواد حافظه لها تاثير سلبي على المخ. يهتم بالتغذيه الطبيعيه، الفواكه، الخضروات، الاشياء الاقرب للطبيعه.
نعم، جزاكم الله خيرا. جواركم لا يمل بل كله النفع والاستفاده. الى ان وصلنا لختام هذه الحلقه. دكتور محمد جزاكم الله خيرا، نورتنا وشرفتنا النهارده. شيخ احمد، اعلن ان جبت حضرتك بعد خمس الجمعه من المنصوره. اظن على التقصير وسامحنا.
جزاكم
الله خيرا، احسن الله اليكم. لجميع طلابنا وجميع اخواني الذين يعني في هذه الايام في الامتحانات، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم وان يعينكم على ما انتم فيه، انه ولي ذلك والقادر عليه. لا زالت حلقاتنا ممتدة بفضل الله عز وجل يوم الجمعة من كل أسبوع وقبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب، يتعلمون تلاوة، يخشون يوما للحساب، هيا نراجع سنة أو صورة بين الكتاب، هذا اللقاء أحبة. صحبتي كونوا جميعا في الرحال.